استدل بهذا الحديث الإمام أبو حنيفة قال بما أن كان يمسح على مقدم الرأس ويكمل على العمامة يبقى نعتبر مقدم الرأس ده ربع الرأس وبالتالي يجب مسح ربع الرأس عند أبي حنيفة عند أبي حنيفة خلاص. لكن الإمام مالك والإمام أحمد قالوا يجب مسح جميع الرأس باعتبار أن تبي رؤوسكم الباء للإلصاق ماشي. لكن الشافعي هنا بيقول إيه ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كمل دليل على أنه يمسح جزء من الرأس كمل بالمسح عليها يبقى مسح مقدم الرأس ويكمل بالمسح عليها ماشي. يبقى مسح جزء مسح جزءا من الرأس. طيب في أسئلة في الخمس سنن دي عشان حتى ما يبقاش نعكشها للشعر وكده السنة في حقهم كده كمان نص عليه العلماء البجولي وغيره ان هو لا يسن لها رد الشعر. نعم بس الغالب الرجال ما يكون شعرهم طويل بشرط ان هيجي امام وجهه لكن لما هي هترد كده هيجي الشعر قدام وجهها امام وجهها. في اسئلة تاني؟ والله تعالى اعلى واعلم وعز وجل وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اقفل وافتح يا دكتور حد يقوم يفتح يقفل وافتح ايه يا جدعان مين اللي قفل وفتح المره اللي فاتت؟ بنيتي جزاكم الله خير خليك انت قريبه عشان مسؤوليه القفل والفتح. دكتور تعالى هنا دكتور في مكان فاضي تسند على المره. لا ما تقعدش تعالى بس يلا افتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ في كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الاختصار للإمام ابن قاسم الغزي رضي الله عنه وأرضاه في شرح متن أبي شجاع. وقرأنا المرة السابقة خمسة سنن من سنن الوضوء وهي غسل البسملة والمضمضة والاستنشاق البسملة التسمية وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس. ونقرأ بقية السنن اليوم. قال السنة السادسة ومسح جميع الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد أي غير بلل الرأس. والسنة في كيفية مسحهما أن يدخل مسبحتيه في صماخيه ويديرهما على المعاطف ويمر إبهاميه على ظهورهما ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا. إنجليزي. قال السنة السادسة ومسح جميع الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. يبقى ياخذ ماء جديد غير ماء بلل الرأس، هو لأن مسح الأذنين بعد مسح الرأس، فالأول بيبل يديه بيمسح الرأس رايح جاي رايح الثاني مرة ثالث مرة وبعدين ياخذ مية جديدة للأذنين. بياخذ مية جديدة بإصبعيه فقط. وبعدين يدخل يده في الصماخ ويدير وبعدين يأخذ يبل يديه وبعدين يبتدي يمسح ظاهر الأذن وبعدين بالإبهام يمسح باطن الأذن خلاص. ثم يلصق يديه استظهارا تاني. نشوف الشيخ قال كده ايه. والسنة في كيفية مسحهما أن يدخل مسبحتيه في صماخيه ويديرهما على المعاطف. يبقى يدخل مسبحتيه في صماخيه. ورد عند الشافعية أنه يأخذ ماء جديدا للصوان الأذن وظاهر الأذن. يبقى دول للصماخ فقط وبعدين مرة تانية بيبل أصابعه وبعدين يبتدي يدير الإبهام قصدي السبابة في الظاهر هنا وما يصل الآخر يمسح الباطن بالإبهامين كده ماشي. والسنة في كيفية مسحهما أن يدخل مسبحتيه في زمرغي بعد أن يستمد ماء جديد، قالوا يستمد ماء جديد ويديرهما على المعاطف اللي هو الجزء ده، ويمر إبهاميه على ظهورهما. يبقى ده ظهر الأذن وده باطن الأذن، الظهر ده هو ده اللي بيمسحه بالإبهام، وده باطن الأذن، وده بإيه بيمر يديرهما المسبحتيه على صماخيه وعلى المعاطف، ثم يمر إبهاميه على ظهورهما، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا، أي تأكيدا لكمال السنة. تاني ولا خلاص راح؟ نعم، لا بالوصف اللي أنا قلته ده، ياخد مية للإبهام، أهم حاجة يخلي الإبهام يصيب الماء ويدخله في صماخه ويلفه، وبعدين ياخد مية تانية بقى الأصابع كلها وإيد، وبعدين يمر على ظاهر على باطن الأذنين في المعارك دي والإيه اللي هي المعاطف بتاعة الأذنين. فإذا وصل إلى نهاية الأذن يدعك بالإبهامين ظاهر الأذن ويمر إبهاميه على ظاهر ظهورهما، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتين بالأذنين استظهار. ماشي، دي السنة كده تفصيلها في الكتب هناك. الإيه؟ يغسل وزن واحدة وبعدين يغسل الثانية، هذا ليس وارد في الأذن، قالوا كل عضوين يغسل الأول الأيمن والأيسر، لكن إلا في الأذن لأنهما باعتبار أنهم جزء من الرأس جزء واحد. فالأذنان أحكامهما عجيبة، يغسل منهما أو بعضهما مع الوجه، ويمسح بعضهما مع الرأس، ثم يمسحان ويغسلان بمفردهما. يعني قلت لك في الوجه تشرع في الأذنين، طيب في مسح الرأس ما انت بتمر على الأذنين اهو في المسح، وبعدين بتاخد مية للصماخ ومية بعد كده لباطن وظاهر الأذنين وتستظهر بعد كده. وتخليل الأمر السابع، تخليل السنة السابعة في الوضوء، تخليل اللحية الكفة بمثلثة بمثلثة من الرجل. أما لحية الرجل الخفيفة ولحية المرأة والخنثى فيجب تخليلهما. طيب، السنة السابعة في الوضوء، وتخليل اللحية الكفة أي الكثيفة كما قلنا بذلك في الأول، بمثلثة أي ثاء يعني من الرجل، يبقى التخليل سنة لو كانت لحية كثيفة خلاص، وأيضا لو كانت خفيفة التخليل سنة. ففي اللحية الخفيفة إذا لم يصل الماء إلى متاحة البشرة وجب التخليل لإيصال الماء إلى متاحة. لحية خفيفة شايف ظاهرة من بطن وأنا بالنظر، لكن الماء لا يصل إلى ما تحتها، يجب التخليل حتى يصل الماء إلى البشرة، كما قلنا إن في اللحية الخفيفة يجب وصول الماء إلى البشرة. طب لو لم يصل الماء إلى البشرة إلا بالتخليل يبقى وجب التخليل. طيب لو كانت لحية كثيفة يبقى لا يرى ظاهرها، لا يرى البشرة من ظاهرها، خلاص يبقى عند ذلك لا يجب التخليل وإنما يندب التخليل. وتخليل لحية الكفة بمثلثة من الرجل. أما لحية الرجل الخفيفة ولحية المرأة والخنثى فيجب تخليلهما. الحقيقة إن أصل اللحية لا يجب تخليلها إلا إذا كان في مسألة واحدة، في إذا كان يجب إيصال الماء إلى بشرتها، يبقى خذ القاعدة دي بتاعت التخليل اللحية، لا يجب تخليل اللحية مطلقا إلا إذا لم يصل إذا كان يجب إيصال الماء إلى بشرتها ولم نتمكن من ذلك إلا بالتخليل. واضح؟ يبقى التخليل سنة للحية الكثيفة لأنه لا يجب إيصال الماء إلى بشرتها، يبقى التخليل هو سنة للحية الكثيفة لأنه لا يجب إيصال الماء إلى بشرتها من الرجل. طيب أما لحية الرجل الخفيفة فيجب إيصال الماء إلى ما تحتها، فلا يجب التخليل لكن يجب إيصال الماء إلى ما تحتها، لكن لو لم يصل الماء إلى إلى بشرة اللحية الخفيفة يبقى يجب إيصاله بالتخليل. واضح؟ فهنا إيه؟ ولحية المرأة والخنثى ها فيجب تخليلهما. الضمير المثنى عائد على أما لحية الرجل اللحية الخفيفة ولحية المرأة والخنثى فيجب تخليلهما. لكن قلنا إن لحية الرجل الخفيفة لا يجب التخليل طالما الماء هيصل إلى ما تحت إلى إيه؟ إلى البشرة، فإن لم يصل ماء إلى البشرة يجب التخليل. طب ولحية المرأة والخنثى إذا كان الماء يصل للبشرة يبقى لا يجب التخليل. طب وإذا كان لا يصل إلى البشرة يبقى يجب التخليل. ماشي. وكيفيته أي التخليل أن يدخل الرجل أصابعه من أسفل اللحية. وكيفيته أي كيفية التخليل أن يدخل الرجل أصابعه من أسفل لحيته، يأخذ ماء وهو بيغسل الوجه. هذه سنة في غسل الوجه. السنة دي إيه؟ بعد ما بغسل الوجه أخذ ماء وأدخله تحت لحيتي كده وأدعكها أخليها كده، يدخل أصابعه ماء منفرجة تحت لحيتي. ماشي. وكيفيته أن يدخل الرجل أصابعه من أسفل اللحية، كف ماء باليد اليمنى بعد غسل الوجه مع كل غسل وجه، يأخذ كف ماء ويدخلها ويخلل لحيته. الغسلة الثانية بتاعت الوجه يأخذ كف ماء ويخلل لحيته. وكيفيته أن يدخل الرجل أصابعه من أسفل اللحية. والسنة الثانية الثامنة من سنن الوضوء وتخليل أصابع اليدين والرجلين إن وصل الماء إليها من غير تخليل. أهدي اللي مأخوذة في قاعدة اللحية، إن وصل الماء تبقى سنة، إن لم يصل الماء إلى البشرة ها يبقى إيه؟ تبقى واجب إذا كان يجب إيصال الماء إلى البشرة. وتخليل أصابع اليدين والرجلين إن وصل الماء إليها من غير تخليل، فإن لم يصل إلا به كالأصابع الملتفة وجب تخليلها، وإن لم يتأتى تخليلها لالتحامها حرم فتقها للتخليل. وتخليل أصابع اليدين والرجلين إن وصل الماء إليها من غير تخليل. لو كان الماء بيسيل وبيصل للأصابع يبقى التخليل سن، سواء أصابع الرجلين أو أصابع اليدين. فإن لم يصل الماء إلا بالتخليل كالأصابع ملتفة على بعضها فلازم يفكها ويوصل الماء تحتها لأنه يدخل أصابعه عشان تتخلل. فلو كان ما يصلش الماء إلا بالتخليل وجب التخليل. واضح؟ طيب لو كانت الأصابع ملزقة في بعضها وإن لم يتأتى تخليلها لالتحامها حرم فتقها للتخليل. الأصابع ملزقة في بعضها لا يجب عليه بقى عشان يغسل إيديه إن أنا أفتح أصابعه ويقطعها وينزل منها الدم واللحم، يقطع اللحم بتاعها، لا. طالما أنها إيه؟ فإن كانت وإن لم يتأتى تخليلها لالتحامها أي التصاقها بعضها ببعض حرم فتقها للتخليل. يحرم ان انا افتق اصابعي واجيب سكينه واشق اصابعي عشان اخللها. طيب يبقى اذا كان الماء لا يصل نخللها وجوبا، واذا كان الماء يصل يبقى ندبا نخلل الاصابع. وكيفيه تخليل اليدين بالتشبيك كيفيه تخليل اليدين بالتشبيك ان انا بشبك كده اي تشبيك خلاص وانا بغسل ايديا، وده التخليل ها تابع للفرض الذي يؤدى معه. فتخليل اللحية مع غسل الوجه، وتخليل اليدين مع غسل اليدين في الركن، وتخليل الرجلين مع غسل الرجلين في الركن. فتخليل اليدين قالوا ايه هنا؟ ان يشبك الاصابع. طب التشبيك كيف يكون؟ قال الامام الباجوري أنه إذا اجتمعت عادة وعبادة قدمت العبادة على العادة. إزاي؟ قال لك أنت ما بتشبك أصابعك بتشبكها كده. قال لك طيب ده أنا في عبادة دلوقتي أعمل إيه؟ أقول لك يبقى أنت وأنت بتغسل إيدك الماء يسير كده، فأنت بتشبك أصابعك باطن الكف اليسرى في ظاهر أصابع الكف اليمنى على ظهرها عشان تجعلها أمر عبادة. لأن مش يعني لا تبتدئ بأنك تشبك كده وبعدين تغسل كده، لا ابتدئ من الأول بظاهر الكف وبعدين بطن الكف، وبعدين ابتدي اغسل بقية الذراع. فقلنا ان هذه سنة تابعة في غسل اليدين اللي هو الركن، فانك بتبتدئ بظاهر تخليلة واحدة كده بظاهر الكف وتخليلة ببطن الكفين مع بعض، وبعدين تغسل الذراع الى المرفق وتمر يدك عشان هتيجي سنة ايه الدلك. فتكتفي سنة الدلك بالامرار مرة واحدة، خلاص دي سنة. يعني لو واحد حط ايديه كده تحت الحنفية وعمم الماء خلاص انتهى اصل الفرض، طالما تعمم الذراع بالماء. لكن في سنن بقى وهي التدليك والتخليل. فالتدليك انك بتخلل بباطن الاول الظاهر الكف بتاع اليد التي تغسلها، وبعدين الباطن، وبعدين تغسل يديك لاجتماع العبادة والعادة، فقدمت العبادة على العادة. يبقى برضو في اليسرى لما تيجي تغسل دي ثلاثة، اهي واحد اثنين بالراحة خالص بدون وسوسة، ثلاثة والماء يسي بس. طب خدت ماء بايدي وغرفت، هغسله كده، هجعله يسيل كده، وبعدين اخلي لان واجعل انزل واقطع برضه، هي هي ماشي. اليد الثانية برضه واحد اثنين ثلاثة، هوا الوضوء دقيقتين ونص، ما تزودش عن كده عشان ما تبقاش اسراف في المية ولا وسواس ولا حاجة. وكيفية تخليل اليدين بالتشبيك والرجلين، بأن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجلين. ليه خنصر يده اليسرى؟ لأنه قد يكون في استقصار تراب في الرجل. بخنصر يده اليسرى ده من أسفل الرجلين، من أسفل الرجل أي باطن الرجل، مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى. ماشي. يبقى هو بيبتدي ازاي؟ نفترض دي القدم اليسرى، فبيجيب ايه وهو بيغسل رجله، ها قصدي ايه اليمنى، دي رجله اليمنى، فهو بيغسل رجله اليمنى بيقوم يدخل من باطن الرجل ها البنصر، الخنصر قصدي بتاع الايه، يدخله كده واحد اثنين ثلاثة اربعة، ويقوم غاسل الرجل من تحت الباطن، من ايه باطن القدم اسفل الرجل، فبيدخله بين الاصابع الخنصر، وبعدين يغسل الرجل الى ايه الى الكعبين. وبرده الثانيه بقى بيمشي بالعكس، بيبتدي ها بخنصر اليسرى برده، بس بيغسل ايه مكان الابهام اولا، وبعدين ياخد ما بين الابهام، ياخد ما بين الابهام والسبابه، ومن السبابه بعد كده والوسطى، وبين الوسطى والبنصر، وبين البنصر، ويختم بالخنصر. ماشي. يعني بصوا نفترض الرجل اهي، يبتدي اهو بالخنصر، كل التخليل بالخنصر بتاع اليسرى، واحد اثنين ثلاثة اربعة وقوم غسل رجلي مرة، واحد اثنين ثلاثة اربعة غسل رجلي مرة، واحد اثنين ثلاثة اربعة غسل رجلي مرة. يجي في اليسرى رفع المية اهي، هيبتدي ايه بالابهام، الابهام وبعدين الوسط لغايه ايه ينتهي الخنصر، وبعدين ياخد جنب رجليه، واحد اثنين ثلاثه اربعه ينتهي بالبنصر الخنصر ويغسل رجليه، واحد اثنين ثلاثه يغسل رجليه سريع، مفيش داعي للوسوسه. طيب وكيفيه تخليل اليدين بالتشبيك، وقلنا كيفيه التشبيك وتقديم العباده على العاده، والرجلين بان يبدا بخنصر يده اليسرى، كل التخليل بيكون بالخنصر بس بتاع يد اليسرى، من اسفل الرجل مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى اي الرجل اليسرى. ماشي زي ما شرحت صورتوه. طيب رايح الدية. طيب السنة التي بعدها وهي تقديم السنة التاسعة، وهي تقديم اليمنى من يديه ورجليه على اليسرى منهما، أما العضوان اللذان يسهل غسلهما معا كالخدين ها فلا يقدم، والأذنين فلا يقدم الأيمن منهما بل يطهران دفعة واحدة. خلاص. يبقى إيه في فاصل قاعدة، ما يصعب غسلهما، كل عضو في الإنسان يتكون، كل جزء في الإنسان يتكون من عضوين، إن سهل غسلهما معا غسلا، وإن صعب يغسل كل منهما منفرد. فعنده خدين وعنده حاجبين وعنده أنف، جزء فتحة أنف يمنى وفتحة أنف يسرى، خلاص، وعينين وأذنين، دول كلهم في نطاق واحد ويسهل غسلهما معا ويسهل مسحهما معا، خلاص. بخلاف الإيد دي ما ينفعش أغسل الإيدين الاثنين كده، واضح؟ أو الرجلين أحطهم مرة واحدة، هقف على إيه طيب؟ وتقديم اليمنى من يديه ورجليه على اليسرى منهما. أما العضوان اللذان يسهل غسلهما معا، خلاص، كالخدين قلنا، والحاجبين والجبينين والأذنين في المسح الأذنين، فلا يقدم الأيمن منهما بل يطهران دفعة واحدة، خلاص. وذكر المصنف سنية تثليث العضو المغسول والممسوح في قوله والطهارة ثلاثا ثلاثا، وهذه السنة العاشرة. قال المصنف وذكر المصنف سنية تثليث العضو المغسول والممسوح في قوله والطهارة ثلاثا ثلاثا، وفي بعض النسخ والتكرار، أي للمغسول والممسوح. لا، دي السنة التاسعة، تتميم للسنة التاسعة أيضا، لو هو الطهارة ثلاثا ثلاثا، يبقى للممسوح والمغسول في الوضوء. احنا بنتكلم في الوضوء، لأن لما تيجي في المسح الخفين مسحة واحدة، ها، مسح الخمار، مسح المسح الخفين مرة واحدة، المسح على الجبيرة مرة واحدة، لا يثلث المسح على الخفين ولا المسح على الجبيرة، بل هو وارد أنه مرة واحدة. وذكر المصنف سنية تثليث العضو المغسول والممسوح في قوله والطهارة ثلاثا ثلاثا، وفي بعض النسخ والتكرار، أي للمغسول والممسوح. والموالاة بالسنة الحادية عشر، لعله زاد سنة هنا، لكن السنة كثيرة زي ما احنا شرحنا. في سنة نسيتها، هجيبها لكم دلوقتي. السنة العاشرة أو الحادية عشر، الموالاة، ويعبر عنها بالتتابع، وهي ألا يحصل بين العضوين تفريق كثير، بل يطهر العضو بعد العضو، بل يطهر العضو بعد العضو بحيث لا يجف المغسول قبله مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان، وإذا ثلث فالاعتبار لآخر غسلة، وإنما تندب الموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة، أما هو فالموالاة واجبة في حقه، وبقي للوضوء سنن أخرى مذكورة في المطولات. قال السنة الحادية عشر، الموالاة ويعبر عنها بالتتابع، أي في المعنى اللغوي، الموالاة بمعنى تتابع، ها، الموالاة ويعبر عنها بالتتابع. طب وهي في الوضوء لها موالاة خاصة، وهي ألا يحصل بين العضوين تفريق كثير، غسل وجهه وبعدين غسل إيديه، ما يحصلش تفريق كثير. طب حد التفريق الكثير ده والقليل إيه؟ بل يطهر العضو بعد العضو، يطهر العضو التالي بعد العضو المتقدم، بحيث لا يجف المغسول قبله، أي لا يجف العضو المغسول أولا، السابق، مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان. هنا العبرة بالاعتدال. هتلاقي لما يكون الهواء سريع العضو يجف، الهواء بطيء العضو ما يجفش بسرعة. طيب المزاج، إنسان جسمه حار بيطلع سخونية، تلاقي العضو يجف بسرعة. طب إنسان جسمه بارد، يبقى يجف العضو ببطء. إنسان في زمان أو مكان معين فيه برد، العضو يجف ببطء. طب مكان فيه حرارة شديدة، العضو يجف سريعا. فالعبرة هنا بالتوسط، الهواء في سرعته، يعني يقدرها كده دقيقتين، دقيقة ونص، حاجة زي كده، فهي دي مقدار ثابت، ليس مطاوعا للأسباب اللي هي المزاج والهواء والزمان، إنما هنقدره بالمتوسط بتاع الأشياء دي في العرف، فما يجيش العضو المتقدم يجف قبل غسل العضو المتآخر، خلاص. فإذا جف يبقى انقطعت الموالاة، يبقى ترك سنة، يبقى فعل مكروها، خلال عشان الإمام مالك يقول بركنية الموالاة، خلاص. وإذا ثلث فالاعتبار لآخر غسلة، يعني متى تنقطع الايه ثلاث، يعني غسل كل عضو ثلاث مرات، فالاعتبار بايه؟ اخر غسلة يغسلها، غسل الثاني خلاص. لا مش الاعتبار لاخر غسلة، طبعا الاعتبار باخر غسلة ان يكون لانه ما زال منشغلا بذلك العضو. واذا ثلث غسل ايديه وبعدين قعد خمس دقائق وبعدين عمل الغسلة الثانية وبعدين قعد خمس دقائق، وقلنا الموالاة تقدر بدقيقتين، فغسل الغسلة الثالثة وبعد كده راح غسل اليد اليمنى على طول قبل مرور دقيقتين، يبقى الموالاة مستمرة. واضح؟ عنده ثلاث غسلات، واحدة فرض واثنين سنة، فهو فصل بين الغسلة الفرض وغسلة السنة الأولى ها بخمس دقائق، الموالاة تنقطع بدقيقتين، أقول له لا ما انقطعتش، فغسل الغسلة الثانية بعد خمس دقائق، وبعدين غسل الغسلة الثالثة اللي هي الثانية في السنة بعد خمس دقائق تانيين، بينما الموالاة تنقطع بدقيقتين، أقول له لسه ما انقطعتش. أما غسل الغسلة الأخيرة في التثليث يجب الندب أن يولي بينها وبين اليد الأخرى، أو بينها وبين مسح الرأس لو كان غسل إيه اليد اليسرى، فلا يزيد ولا إلا تنقطع الموالاة. يعني التثليث في العضو الواحد لا يقطع الموالاة، لكن التثليث بين العضوين هو الذي نهاية الغسلة الأولى هو الذي يقطع الموالاة، نهاية الغسلة الثالثة هو الذي يقطع الموالاة. قال وإذا ثلث فالاعتبار لآخر غسلة، آخر غسلة غسلها من العضو ها لا يؤدي إلى جفاف العضو بعد الغسلة الثالثة بالظبط. يبقى أنا غسلت وجه الوجه الثالثة المرة الثالثة يجب أن يكون فاصل ها لا ينقطع فيه يندب أن لا تنقطع الموالاة بأنه ابتدي يغسل إيده خلاص، لكن بين الغسلات الثلاث لا يشترط الموالاة أيضا غير مندوبة، يعني مش غير مندوبة، يعني لا يتحقق فيه قطع الموالاة. الغسلة الثالثة للوجه يندب أن يوالي بعدها غسل اليد المرة الأولى، فإذا طال الفصل يبقى انقطعت الموالاة ماشي، لكن بين الثلاث غسلات بتاعت الوجه نفسها ليس هناك الموالاة المطلوبة دي. واضح؟
مندوبة في سنة؟
أيوة، ما احنا بنتكلم في سنن الوضوء مش دي السنة الحداشر اللي هي الموالاة. والأفضل أن طيب بل يطهر العضو بعد العضو بحيث لا يجف العضو المغسول قبله مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان، والمزاج أول مزاج والزمان. وإذا ثلث فالاعتبار لآخر غسلة في الموالاة، وإنما تندب الموالاة في خلاص إذا ثلث فالاعتبار لآخر غسلة تمام فهمت؟ طيب وإنما تندب الموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة، أما هو فالموالاة واجبة في حقه. صاحب الضرورة هم أصحاب الأسلاس، سلس ريح، سلس بول، سلس غائط، سلس مني، سلس مازي، سلس وجه، كل أنواع الأسلاس، سلس المستحاضة، كل دي أسلاس خلاص. في حق أصحاب الأسلاس دي الموالاة واجبة إن هو يوالي بين أركان الوضوء، بل الموالاة واجبة عند أصحاب الأسلاس خصوصا لو كان السلس مستمر نازل عشان تتم الطهارة، وذلك لتقصير وتقصير مدة السلس حتى تتحقق به طهارة وصلاة. حتى أصحاب الأسلاس عند الشافعية يتوضؤون بعد دخول الوقت، ويجب عليه أن يوالي بين أعضاء الوضوء، مش سنة بقى الموالاة عند أصحاب الأسلاس اللي أنا قلتهم دول، ويجب عليه أيضا الموالاة بين الوضوء والصلاة ها، بشرط ألا يكون الفارق بين الوضوء والصلاة ها يدخله شيء يمنع الموالاة يقطع الموالاة. فلو كان مثلا بيستر العورة، بيستقبل القبلة ها، بيتزين، بيصلي النافلة القبلية ما يقطعش، لكن لو توضأ صاحب السلس ده والسلس بتاعه مستمر وبعدين قعد شوية كده ربع ساعة وبعدين قام يصلي، أقول له لا ما ينفعش ها، الموالاة بتاعتك انقطعت كده، لأن يوالي بين الوضوء بين أركان الوضوء وبين الوضوء وبين الصلاة، لكن يجوز أن يقطع بين هذه ليست بقاطعا أن يتصلي السنة القبلية، أن ينتظر جماعة ها فيصلي معها، فده لا يقطع الموالاة خلاص، لأن أصحاب الأسلاس دول إيه العذر دائم، فهو بيتوضأ والسلس نازل أو الريح خارج منه، ليس عنده تحكم صاحب السلس الذي ليس عنده تحكم في الخارج منه، فده وضوء اسمه وضوء الضرورة، ويجب عليه المولاة بين أركان الوضوء، وأيضا المولاة بين الوضوء وبين الصلاة وجوبا.